نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما كنت أحب أن أعكر الصف الذي قد سار عليه أخونا الشيخ أبو عبد الله عبد الواسع السعيدي جزاه الله عز وجل خيرا لولا إلحاحه علي، وهذا من حسن ظنه بإخوانه. إخواننا في الله، طرق شيخنا جزاه الله عز وجل خيرا في كلامه الماتع الذي أخشى أن أعكر عليكم صفوه وحلوته، طرق كلاما جميلا فيما يخص تلك العبادة العظيمة وهي عبادة الإخلاص، وذكر ذلك من خلال ذكره لما قام في قلب الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي أحب الذهاب إلى بيوت الله ذهابا وإيابا مع بعد المسافة، ولم يرد قرب بيته من المسجد لأنه قصد بالبعد أن تكتب له خطواته ذهابا وإيابا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وجاء عند الإمام أبي داود بسند حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تطهر في بيته، أو قال: من خرج متطهرا في بيته إلى صلاة مكتوبة لا ينصبه إلا إياه، أي لم يخرجه من بيته إلا ذاك، أي إلا أداء الصلاة المكتوبة. قال: كان له كأجر الحاج المحرم الحديث. فهنيئا لمن جعل الله عز وجل في قلوبهم ذلك المقام العظيم، ألا وهو مقام الإخلاص لله، وهو مقام عزيز كما قال بعض الصالحين: الإخلاص عزيز. وكان السلف رحمة الله عز وجل تخشاهم أجمعين إلى يوم الدين، مع ما كانوا عليه من الإخلاص في أعمالهم، سواء فيما كان من الأعمال التي ترى للناس أو الأعمال التي يكتمونها بينهم وبين الله تعالى، ومع ذلك كانوا يجمعون بين الخوف والرجاء. هذه عبادة المؤمن دائما، أنه لا يغتر بصالح عمله ولا يأمن من مكر ربه، وكما قال عز وجل في كتابه الكريم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طريقة الأنبياء وطريقة أتباع الأنبياء على هذا النحو. فالعبد الذي يحب أن يلقى الله عز وجل بأعمال عظيمة فإنه لا يعظم تلك الأعمال إلا إخلاصه. وقد قال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه في شأن أهل تبوك الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الغزوة في وقت نضجت فيه الثمار واشتد فيه الحر، وإذا بالمنادي للنفير ينادي ويأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخروج من المدينة لقتال الروم، لعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم قد تأهبوا لغزوه. فإذا به عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه وهم في شدة وحاجة، قل العدد وقل العتاد، ولكن ليس لهم حيلة أمام أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما هم عليه دائما رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إلى يوم الدين. فإذا بهم يخرجون معه وتبقى ثلة في المدينة ممن لم يستطيعوا الخروج لمرضهم وعدم وجود العدة معهم رضي الله عنهم أجمعين، عادوا إلى المدينة وهم يبكون لأنهم لم يستطيعوا الخروج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الطريق والصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا مجاهدين مع نبيه عليه الصلاة والسلام تحت الشمس المحرقة وفوق الرمال الملهبة وفي تلك البراري والصحاري والصحاري والقفار، ويشتد بهم الحر وتنقب أقدامهم ويصابون بما يصابون به من الآلام والشدة في تلك الأسفار البعيدة، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم في شأن أولئكم الذين بقوا في المدينة: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكتم شعبا ولا واديا إلا كانوا معكم. قال: حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. فسبحان الله. وفي رواية قال: إلا شاركوكم في الأجر. إن أقواما ذكر قال معكم، فهم معهم بقلوبهم مع بعد أجسادهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إلى يوم الدين. فسبحان الله الذي جعل قلوب المخلصين تصل إلى ما يصل إليه العاملون بأعمالهم ولو كان بينهم وبينه المسافات البعيدة. هذا تكريم وهذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى لأهل الإخلاص. أيها المؤمنون، هذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مع إخلاصه ومع ما كان عليه وهو مبشر بالجنة من العشرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين. من مثل عمر الذي كان يتفقد رعية بالليل والنهار رضي الله عن أبي حفص؟ من مثل عمر ذلك الراكع الخاشع الزاهد الذي كان رقيق القلب مع شدته في الإسلام كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في الترمذي مع سعيد بن زيد رضي الله عنه، صححه العلامة الألباني في الصحيحة عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. فسبحان الله، عمر مع شدته في دين الله تعالى، لكن الله عز وجل جعل في قلبه خوفا من ربه وإخلاصا لخالقه، فقام في قلبه تلكم المقامات من خوف وإخلاص وتعظيم ومحبة لربه تبارك وتعالى. يروي الإمام البخاري في الصحيح رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة بن اليمان كاتم السر الذي كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبره ببعض من أسماء المنافقين. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم فضل حذيفة، فكان إذا رأى حذيفة صلى على جنازة علم أن هذا الميت ليس من أهل النفاق، وإذا امتنع حذيفة عن الصلاة عليه علم عمر رضي الله عنه أن ذاك الرجل من المنافقين. فإذا بعمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة رضي الله عنهما يقوله: يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيهم؟ أي هل ذكرني من جملة المنافقين؟ سكت حذيفة رضي الله عنه، لأن الأمر سر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن له أن يفشي ذلك السر المكتوم الذي أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أمناء على الوحي وأمناء على أسرار نبيهم عليه الصلاة والسلام. فسكت، ثم أعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه السؤال ثانية: يا حذيفة، ناشدتك الله يا حذيفة، هل سماني رسول الله فيهم؟ ويسأله بالله، فما كان من حذيفة رضي الله عنه إلا أن قال له: لا، أي ما سماك فيهم. ثم قال: ولا أزكي أحدا بعدك، أي ولا أذكر ذلك لشيء لأحد غيرك. فرضي الله عن عمر مبشر بالجنة ويخاف على نفسه من النفاق. هذا حال أهل الإخلاص، حال أهل الإيمان الحقيقي الذين ثبت الإيمان في قلوبهم، فأصبح الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الشوامخ. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا غيره كأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين. إن المخلص يا عباد الله يكتب الله عز وجل له من الأجور والأعمال ما قد يعجز أن يصل إلى تلك الأعمال. قد يتمنى المرء أن يجاهد في سبيل الله أو أن يقاتل الكفار، ولا قتال ولا جهاد مثلا، فلا يستطيع فعل شيء، يكتب الله عز وجل له على قدر نيته. روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قد تتمنى أن تكون من أهل الجنة، تتمنى أن تكون من الشهداء الذين يقتلون في معارك، لكن لم توفق إلى شيء من ذلك. بنيتك يوصلك الله عز وجل إلى ذلك الأمر، إلى ذلك العمل العظيم، وإلى ذلك الوسام الكريم الذي يجعله الله عز وجل لمن علم صدقهم وإخلاصهم. وأما في الآخرة فيا له من تكريم لأهل الشهادة الذين رضي الله عن جهادهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله أي في القتال، قال: إلا وكلمه يدمي، أي وجرحه يدمي يسيل منه الدم. قال: اللون لون دم والريح ريح المسك. فهنيئا لمن جعل الله عز وجل في قلبه الإخلاص في أعماله، في صلاته، في صومه، في صدقته، في زكاته، في حجه، في سائر أموره، في أخلاقه، في تعامله، حتى في تعامل الرجل مع امرأته داخل البيت. إن ذلك الرجل العاقل والزوج الصالح هو الذي يحسن إلى امرأته. من البيوت، هناك بيوت تفقد حسن الخلق في تعامل أهلها فيما بينهم، فبعض الأزواج يتعامل مع امرأته تعاملا شرسا وبشدة وقوة، لا تتجرأ امرأته أن تتكلم معه بكلام غصب، ولو سألته شيئا يكفهر في وجهها ويعبس وكم من أزواج فقدوا الأجور في عدم التخلق بالأخلاق الفاضلة مع أهليهم. ولو أنهم ذكروا قول الله وقولوا للناس حسنا وجير وأهلك أبوك وأمك زوجتك وأولادك وبناتك هؤلاء أقرب الناس إليك هم أولى بالإحسان بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. بعض الأزواج يعتبر أنه إذا ابتسم مع امرأته أو ضحك معها قال تنقص شخصيته، قال خليك رجال، كن رجلا، كن رجلا. ما هي الرجولة؟ أن يبقى عبوسا لا ضحكات ولا بسمات ولا شيء من المزاح مع أهله من المزاح الطيب، يتجنب هذا قال ليحافظ على شخصيته. ولو أنه رأى ما كان عليه خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام من مداعبته لأهله ومزاحه لهم ولهن رضي الله عنهن أجمعين. روى الإمام الترمذي في السنن من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا تخلقت مع أخلاقك يكون قصدك بذلك الخلق أن تتابع السنة وأن ترفه عن أهلك وأن تكون ابتسامتك لله. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فإذا كان هذا في وجه أخيك ما بالك بمن هو أقرب، بمن هم في داخل بيتك من أم وأب وزوجة وولد وبنت، هم أولى بتلك البسمات والضحكات والمزاح الطيب حيث توسع لهم صدرك وتتحدث معهم فيرغبون في الجلوس معك. هناك أسر إذا خرج الأب من بيته تمنى أولاده وأهله ألا يعود لأنه يسيء التعامل معهم، ربما هو في بيته سباب شتام لعان بذيء مؤذن للصغير والكبير، فلا يكونن الواحد منا من هذا النوع الذي يكره أقرب الناس إليه. فما أعظم أن المسلم إذا تخلق بالأخلاق الفاضلة يبتغي بذلك وجه الله ومتابعة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فحسن الخلق من الدين ومن العبادات العظيمة، بل ثبت عند بعض أهل السنن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وقال ذلك قال بعض أهل العلم إن سيء الخلق الناس منه في عناء، أي الناس منه في تعب، فلهو مرتاح من نفسه ولا الناس كذلك يرتاحون منه. فلهذا نحن بحاجة إلى أن نصدق مع الله وأن نحسن نياتنا لله تبارك وتعالى في سائر أعمالنا في صدقاتنا وما أشبه من ذلك. إن ذلك الذي يتصدق بشيء يسير من المال يبتغي به وجه الله ولو كانت 5 ريالات أو 10 ريالات يريد بها وجه الله قد يسبق من تصدق بمئات الآلاف، وكل على قدر إخلاصه وقربه من الله. إن الرجلين كما قال ابن القيم في مدارج السالكين وفي الوابل الصيب رحمة الله عليه قال وإن الرجلين ليصليان نفس الصلاة وفي الصف وبنفس الهيئة وهما ولما بينهما من الأجر والثواب أبعد مما بين السماء والأرض، أو قال كما بين السماء والأرض على قدر صدقهما وإخلاصهما. فسبحان الله الذي جعل تلك الأعمال أجورا تتفاوت، وجعل الجنة درجات على قدر إخلاص العبيد لربهم وعلى قدر قرب قلوبهم. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل نظر الله، هي محل التقوى، محل الخشية والإنابة، محل الإخلاص، محل التضرع، محل العبادات القلبية. وإن العبادات القلبية لشأنها عظيم وكبير للمسلم في الدنيا والآخرة. فكم رفع الله عز وجل من أقوام بإخلاصهم. كان من السلف من كان يكره أن يمدح وأن يثنى عليه. ذكر عن محمد بن واسع رحمة الله عليه أنه كان يقول لولده: ومن محمد بن واسع في علمه وزهده وورعه رحمه الله تعالى. كان يقول لولده: يا بني، أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله، أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. يحتقرون أنفسهم على الرغم مما حباهم الله عز وجل به من العبادة والإخلاص والخير، ولكن هذا شأن المخلص، هذا شأن الصالح، أنه لا ينظر إلى عمله. وكلما عمل عبادة أو تقرب بقربة إلى الله وجد أن تلك العبادة ليست شيئا أمام نعم المولى تبارك وتعالى. وأما المغرور بنفسه فهو الذي كلما أدى قربة أو عبادة استعظمها ورأى أنه قد قدم كذا وكذا لله عز وجل، وربما من على الله: أنا يا رب صليت، أنا صمت، أنا صنعت كذا وتصدقت بكذا، وكأنه يريد الأجر أن يكون مقدما في الدنيا بدلا من الآخرة. فإذا ابتلاه الله عز وجل ببلاء أو بلية إذا به ينتكس على رأسه فيصيبه الفتنة كما تحدث الله في كتاب الكريم. فسبحان الله. وقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر أربع عقوبات ثم أتبعها أبو ذر رضي الله عنه بدعوتين. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ وأعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعاد تلكم الأمور أو ذكر أولئك الأصناف أو العقوبات التي هي عليهم قبل أن يبدأ بذكر الأصناف، تشويقا بذكرهم وتعريفا بهم وتحذيرا منهم ومن شرهم ثلاث مرات. وهو يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من؟ فقول أبو ذر رضي الله عنه: يخاب وخسروا، من هم يا رسول الله؟ ثم قال: المسبل، أي الذي يلبس تحت الكعبين خيلاء وكبراء، متوعد بأربع عقوبات. أما الذي يلبس لغير الخيلاء فقد يعذب كعبه في نار جهنم يوم القيامة. قال: المسبل والمنان، وهذا محل شأن الحديث. والمنان، المن نوعان: من على الخالق وهو أشده وأخبثه، ومن على المخلوق. فأما المن على الخالق بأن يتقرب العبد إلى الله بقربه ثم يقول: يا رب أنا فعلت كذا، وأنا صمت رمضان، وأنا صمت ستة من شوال، وصليت الفرائض، وقمت الليل، وقرأت كذا من القرآن، وفعلت فعلت فعلت، يا رب لماذا أمرضتني؟ لماذا أخذت علي بنتي زوجتي؟ لماذا سرق بيتي؟ لماذا سرق مالي؟ لماذا نزل بي البلاء؟ وغيري صحيح معافا وهو لا يعرف المساجد. فيمن على الله عز وجل بأعماله التي فعلها. أعوذ بالله، لا يعلم أنه لو عبد الله الليل والنهار حتى ينكسر صلبه وتتكسر قدماه فإنه لن يوفي لله بحق شكر نعمة واحدة من النعم. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نعس الغلمون كفار. هذا المن في حق الخالق سبحانه، وأما المن في حق المخلوق فهو الذي يبطل به العبد صدقته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعطي إنسانا شيئا قال أنا أعطيتك، أنا فعلت لك كذا، أنا ساعدتك في كذا، قال أذهب أجره. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نكتة بديعة في الصدقات، قال إن الذي، كلاما معناه في الفتاوى، إن الذي يتصدق على فقير أو محتاج أو مسكين ثم ينتظر منه أن يدعو له، قال يخشى عليه ألا يدخل في قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال من طلب الدعاء ممن أعطاه قال يخشى عليه ألا يدخل في هذه الآية. ولهذا كانت الفقيهة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، كانت إذا أهدت لبعض جيرانها أو جاراتها شيئا أو هدية من لحم أو طعام تقول لمن ترسل الطعام معه أو اللحم أو ما أشبه اسمع ما يدعون لنا به فاحفظه حتى تخبرنا به فندعو لهم كما دعوا لنا ويبقى لنا أجرنا ويبقى لنا أجرنا. فإذا تصدقت على مسكين قال لك جزاك الله خيرا، قل له وجزاك، حفظك الله وحفظك، بارك الله فيك وبارك فيك، حتى يبقى أجرك عند الله تبارك وتعالى مدخرا لك في الدار الآخرة. كلمات قلتها سأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وما أردت أن أفسد ما قد استمعتموه إلى كلمة شيخنا المفضال أبي عبد الله عبد الواسع السعيدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجنبنا وإياكم فتن ما ظهر من وطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص سرا وعلنا سفرا وحضرا، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.